بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة وشرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 13 من شهر ربيع الآخر، 28 من شهر يناير، ومعنا الحديث السادس. الحديث السادس وهو حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين. المقداد، لا بس شهر نوفمبر، نعم، المقداد ابن عمرو، المقداد ابن عمرو، ابن عمرو ابن ثعلبة، يعني الأسود هذا ليس أباه. الأسود كما يقول النووي رحمه الله: الأسود ابن عبد يغوث من بني زهرة، تبناه في الجاهلية، فصار المقداد ينسب إلى الأسود، وإلا هو المقداد ابن عمرو. إذا قلت عن المقداد ابن عمرو الأسود، أو قال المقداد ابن عمرو الأسود، الأسود لأنه ليس أباه. عن المقداد ابن عمرو، المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة، وكنيته أبو الأسود، يعني نسب إلى الأسود ويكنى أبا الأسود، وكان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وليس عندهم من اسمه المقداد إلا هذا الصحابي الجليل، وله 42 حديثا، ومات سنة 33 من الهجرة، كان له يوم مات نحو من 70 سنة، نحو من 70 سنة. من مواقف المقداد رضي الله عنه الجليلة العظيمة ما روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. المسعود يتمنى أن يكون هو صاحب الموقف الذي قام به المقداد. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال، يعني يوم بدر: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. المقداد يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قالها؟ هذا موقف صعب الذي يفترضه المقداد رضي الله عنه. لو لقيت رجلا من المشركين وضرب إحدى يدي بالسيف وقطعها ثم لاذ مني بشجرة، يعني استتر مني، لاذ استتر، والملاذ ما يستتر به، استتر مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. أفأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، لا تقتله. قوله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني. ما أدري هذا الصوت الآن يعني ثبت أو قوله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني. القرطبي في المفهم يقول دليل على جواز السؤال عن أحكام النوازل قبل وقوعها، يسأل عن شيء لم يقع. قال وقد روي عن بعض السلف كراهة الكلام في النوازل قبل وقوعها، وهذا إنما يحمل على ما إذا كانت تلك المسائل مما لا يقع، يعني افتراض بعيد أو يقع نادرا. قال فأما ما يتكرر من ذلك ويكثر وقوعه فيجب بيان أحكامها على من كانت له أهلية ذلك. وذكر أن الأئمة فعلوا ذلك، افترضوا مسائل وفرعوا فروعا. أرأيت إن لقيت رجلا، جواب نبينا صلى الله عليه وسلم هنا لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. هذا تأكيد للمرة الثانية لا تقتله، لأنه ماذا قال؟ قال أسلمت لله، أسلمت لله. قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أولا قوله أسلمت لله، إنه ما قال أشهد لا إله إلا الله، بحسب هذه الرواية أسلمت لله يعني أي دخلت في دين الإسلام. وهذا فيه دليل على أن كل من صدر منه أمر يدل على الدخول في الإسلام أنه يحكم له بالإسلام، وليس الأمر خاصا بالشهادتين. ومما يدل على ذلك أن بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه قالوا صبأنا 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 صبأنا، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، قال ذلك 3 مرات، ثم وداهم دفع دياتهم فحكم بإسلامهم بقولهم صبأنا. لكن هنا في هذا الحديث ليس دليلا، يعني المسألة هذه كما قررناها نعم يحكم بالإسلام، ولكن هنا قول أسلمت لله الظاهر أنه تعبير من الراوي بالمعنى، لأنه جاء في رواية أخرى يقول فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله، لما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. لكن حكم المسألة كما ذكرت، لو أتى بتعبير يدل على الدخول في الإسلام حكم بإسلامه ولو لم يأتي بالشهادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، الجملة الأولى هذه سهلة، بمنزلتك قبل أن تقتله يعني إنه معصوم الدم كما أنت معصوم الدم. إنه بمنزلتك يعني قد أصبح بقوله أسلمت معصوم الدم وأصبح بمنزلتك قبل أن تقتله. الجملة الثانية وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، قبل أن يقول كلمته كان مباح الدم، فتصبح أنت الآن بمنزلته مباح الدم أي على وجه القصاص يقتص منك. هذا المشهور في توجيه الجملتين، إنه بمنزلتك قبل أن تقتله أي أصبح الآن معصوم الدم كما أنت كنت معصوم الدم. وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة، أي أنت الآن مباح الدم كما كان هو مباح الدم. هذا ذكره جماعة منهم ابن القصار وغيره، ونقله عياض والخطابي يقول، لكن اعترض عليه أنه لا قصاص هنا، لا قصاص. كيف يقال له أنت تصبح مباح الدم ويقتص منك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص من أسامة كما سيأتي الحديث؟ إذن التوجيه، الجملة الثانية فيها إشكال، وإنك بمنزلته فيها تأويلات أو فيها أقوال. إنك بمنزلته في إباحة دمك قصاصا، هذا ذكرناه، أو إنك بمنزلته في استحقاق الذم والتوبيخ، مع الفرق بينكما. يعني أنت تستحق الذم لخطئك وهو يستحق الذم لكفره، إنك بمنزلته في استحقاق الذم، أو إنك بمنزلته في إخفاء الإيمان، هكذا قالوا وجه في، أي لعله كان يخفي إيمانه بين الكفار كما أنت كنت تخفي إيمانك. من أين أتوا بهذا التوجيه؟ لأن هناك زيادة عند البخاري، زيادة عند البخاري، وكان ينبغي للمؤلف هنا حفظه الله أن يريدها. روى البخاري عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، ينكر عليه، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. إذن هذا وجه، لكن هذا مناسب للجملة الأولى، فإنك فإن قتلته فإنه بمنزلتك، يعني يخفي إيمانه كما كنت تخفي إيمانك. فعلى كل، هذه الأوجه الثلاثة هي ما ذكر أهل العلم في توجيه الحديث. الخطابي رحمه الله يقول: معنى هذا أن هذا الكافر مباح الدم قبل أن يقول كلمة التوحيد، فإذا قالها حقن دمه، فصار محظور الدم بمنزلة المسلم الذي قطعت يده، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار مباحا بحق القصاص بمنزلة دم الكافر بحق الدين. لكن الفهم الخطأ المرفوض عند أهل العلم أن يقال إن المسلم يصير كافرا. بعضهم ظن أن المسلم إذا قتل هذا الرجل يصير كافرا، يصير بمنزلته، تصير بمنزلته يعني تصير كافرا. هذا لا يقوله أحد من أهل السنة، إنما علمنا تكون بمنزلته في إباحة دمك قصاصا لولا التأويل. هذا يعني قيد جميل يقوله أبو الحسن بن قصار، يقول: وأنت بعد قوله يباح دمك، أي على وجه القصاص، لولا علة التأويل المسقط عنك حكم القصاص، أنت متأول. أو نقول أنت بمنزلته في استحقاق الذم والتأثيم أو التوبيخ. هذا حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وفيه ثبوت الإسلام بمجرد قول الكافر أسلمت والكف عنه، حتى مع وجود احتمال أنه قال ذلك حتى لا يقتل. وسنؤكد هذا المعنى قريبا الآن إن شاء الله بعد ذكر حديث أسامة، وأن الإسلام يثبت بالشهادتين، خلافا لمن يتوقف ويقول نمتحن الشخص لنتبين حاله كما سأذكر إن شاء الله. ولا تستعجلوا في كتابة الأسئلة حتى ينتهي الشرح، لأنه قد يجاب على سؤالك مثل السؤال الذي أراه الآن. قال وروى الحديث السابع، قال وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد بن حارثة، أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حبه أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، وهو الكلبي، يقال إنه من كلب اليمن، ثم أصبح قرشيا هاشميا مولاهم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه أم أسامة هي أم أيمن، اسمها بركة، حاضنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لما زيد بن حارثة لما طلق زينب بنت جحش أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أم أيمن، وتقول إنها كانت ما ترغب أولا، ثم أم أيمن حاضنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قبض نبينا صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن زيد ابن 20 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عينه قائدا على الجيش الذي يرسله إلى الشام، وأصر أبو بكر على إنفاذ جيش أسامة، وفيه كبار الصحابة هذا الجيش، وهو عمره 20 سنة رضي الله عنه، وله 128 حديثا، ومات بالمدينة سنة 54 للهجرة وهو ابن 75 سنة، توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. حديث أسامة عن أسامة بن زيد بن حارثة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة. الحرقة، وفي رواية الحرقات، بطن من جهينة وموضع في جهينة، وسموا بذلك لواقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف، فأحرقوا بني مرة بالسهام وأكثروا من قتلهم، فسمي هذا المكان الحرقة. ومكانهم إقامتهم قريبة من نجد على مسافة 96 ميلا من المدينة، أي نحو 152 كيلومترا، هكذا ذكر في فتح المنعم شرح مسلم، وهذا لمؤلفه موسى شاهين لاشين رحمه الله. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، يعني في سرية، سرية قطعة من الجيش، فصبحنا القوم فهزمناهم، صبحنا القوم أي أتيناهم صباحا وبغتة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. الأنصاري لم يعرف اسمه رضي الله عنه. لحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، هذا اسمه مرداس ابن نهيك، وقيل غير ذلك، مرداس هذا. فلما غشيناه، يعني أحطنا به، لحقنا به حتى تغطى بنا، أصبحنا حوله، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. أسامة رضي الله عنه قتله متأولا، ولاحظوا لماذا يقتله أسامة. هناك رواية جميلة عند أحمد إسنادها صحيح، يقول أسامة فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا، وإذا أدبروا كان حاميتهم، يعني إذا أدبروا هو يحميهم، وإذا أقبلوا كان من أشدهم علينا. قال فغشيته أنا ورجل من الأنصار، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصار وقتله أسامة. إذن أسامة رضي الله عنه اعتقد أن هذا الرجل إنما قال لا إله إلا الله كما سيأتي متعوذا، أي مستعيذا من القتل أو خوفا من السلاح، ليس عن صدق، لأنه كان مؤذيا للمسلمين. فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا، وإذا أدبروا كان حاميتهم. قال وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أي بعد قول هذه الكلمة العظيمة؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان متعوذا، أي لم يكن قاصدا للإيمان، بل كان غرضه التعوذ من القتل. هكذا قال الكرماني رحمه الله في شرح البخاري، كان غرضه التعوذ من القتل، يعني الاعتصام من القتل حتى لا يقتل. الخطابي رحمه الله يقول يشبه أن أسامة قد أول قوله تعالى فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، كأن أسامة فهم من هذا تأول هذه الآية، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الكفار ما ينفعهم الإيمان عند رؤية العذاب، كذلك هذا عند رؤية القتل. وهذا معنى قوله كان متعوذا. هنا يقول فلما قدمنا يعني المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا روايات تدل على أن أسامة هو الذي أخبر بنفسه، في رواية لمسلم فوقع في نفسي ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسامة ندم أو خشي أن يكون هناك شيء وقع في نفسي. ولا تعارض بين قوله وقع في نفسي فذكرت ذلك وبين قوله فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون الآن يكون حصل هذا وهذا، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وفي نفس الوقت أسامة أخبره لما قدم ندم وأخبره ذكر ذلك. النووي رحمه الله يقول في رواية ثالثة فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل، فدعا أسامة فسأله، قال فيحتمل أن يجمع بينهما بين هذه الروايات بأن أسامة وقع في نفسه من ذلك شيء بعد قتله ونوى أن يسأل، فجاء البشير فأخبر قبل مقدم أسامة، ثم لما جاء أسامة ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اجتمع عندنا الأمران، المخبر أو البشير أخبر، وأسامة عندما جاء ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. هذا الحديث فيه بيان عظمة هذه الكلمة وكونها تعصم الدم في الحال، أقتلته بعدما قال لا إله. وأسامة يعتذر يقول كان متعوذا خوف السلاح. ما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، يعني تمنى أن يتأخر إسلامه ويسلم الآن فيجب الإسلام ما قبله. هذا معنى الكلام، تمنيت وددت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم الذي أنكر علي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم الآن ليكون إسلامي يجب ما قبله. الكرماني رحمه الله يقول فإن قلت كيف جاز تمني عدم سبق الإسلام، قلت يتمنى إسلاما لا ذنب فيه أو ابتداء الإسلام يجب ما قبله. والقرطبي في المفهم يقول وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة ليسلم من تلك الجناية السابقة، وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من تلك الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. هنا أخونا يقول: كيف يتزوج زيد أم أيمن بعد زينب وينجب منها أسامة ويكون عمر أسامة 20 عند وفاة الإنسان؟ نعم هذا صحيح، هذا إشكال، لعله تزوجها قبل، لعله تزوجها في مكة، هذه إن شاء الله تراجع. إذا معنى قوله: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، أي تمنى أن يتأخر إسلامه إلى هذا الوقت، وقت المعاتبة، أي بعد قتل الرجل، وفيه دليل على أن الإسلام يجب ما قبله. قال المؤلف: وفي رواية مسلم قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قالها خوفا من السلاح، يعني خوفا من القتل، لما رآني سأقتله. قال: أفلا، أو رآنا سنقتله. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ هنا اختصار: حتى تعلم أقالها أم لا، أقالها صدقا أم خوفا، أو العكس، أقالها خوفا أم لم يقلها خوفا. أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها؟ إنه رحمه الله في قوله أقالها يقول الفاعل هو القلب، يعني أقال قلبه هذه الكلمة، أكان قلبه، لأن القلب له قول وهو الاعتقاد، أكان قلبه موافقا للسانه أو مخالفا؟ يقول النووي: ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى ما فيه. أنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان والتفاته إلى القلب. أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها؟ أسامة رضي الله عنه بعد هذا الإنكار استفاد فائدة عظيمة، فاعتزل القتال بعد ذلك، القتال الذي حصل بين الصحابة، اعتزل القتال، لم يشارك في القتال مع علي رضي الله عنه. قال ابن بطال رحمه الله: كانت هذه القصة سبب تخلف أسامة ألا يقاتل مسلما بعد ذلك، ومن ثم تخلف عن علي رضي الله عنه في الجمل وصفين، تخلف، مع أنه كان يعتقد أن يعني كان قريبا من علي رضي الله عنه. في البخاري عن حرملة مولى أسامة قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك؟ أسامة يتوقع أن علي رضي الله عنه يسأل حرملة: لماذا تخلف صاحبك؟ لماذا لم يقاتل في صفنا؟ قال: فقل له يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره. لو كنت في فم الأسد، شدق يعني جانب الفم ومن الداخل، لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك، ولكن هذا أمر لم أره، يعني لم أرى القتال. قال: وسنشير أيضا إلى أنه حلف أنه لا يقاتل. قال المؤلف: وروى مسلم عن جندب نحوه، وفيه قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فاتني الترجمة لجندب، إن شاء الله نترجم له، كما فاتنا المجلس الماضي الترجمة لأنس رضي الله عنهم جميعا. كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وفيه دليل على أن لا إله إلا الله تشفع لصاحبها وتجادل عن صاحبها كما في حديث أبي طالب السابق، قل كلمة كلمة وحاج لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله، كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ قال وفي رواية مسلم قال فقال سعد، قال يعني الراوي، الراوي عن أسامة، الراوي هذا عند مسلم اسمه أبو ظبيان، قال أي أبو ظبيان، قال فقال سعد، سعد من؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال المؤمنين، سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة وأحد العشرة المبشرين. فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. أخونا نقل من الذهبي أن زيد بن حارثة تزوج أم أيمن ليالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له أسامة، جزاك الله خير. سعد يقول وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة، كان يقال له ذو البطين، كان له بطن عظيم، بطن عظيم رضي الله عنه، حب نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يجلسه على فخذه ويجلس الحسن على الفخذ الآخر. الراوي يقول يعني أسامة، يعني ذو البطين هو أسامة. ما معنى قول سعد أنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله؟ يعني لا أقاتل ولا أقتل أي مسلم إلا على فرض أن أسامة ابن زيد سيقتل مسلما، وهذا لن يحصل، هذا يسمونه التعليق على أمر لا يقع. ليس المقصود تقليد أسامة، إنما هو الآن يعلق الأمر على شيء ممتنع، يقول أنا أيضا، لأن سعد رضي الله عنه كان أيضا ممن اعتزل الفتنة، عندنا سعد وعندنا أسامة وعندنا ابن عمر، كل هؤلاء الكبار العظام اعتزلوا القتل، اعتزلوا القتال الذي بين الصحابة. وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. جاء في رواية بحثت عنها في الحقيقة عن أسامة، إعلان أسامة رضي الله عنه الموقف هذا أنه لن يقاتل، هذه رواية عند الحاكم في المستدرك، ذو البطين هو أسامة، عند الحاكم قال أسامة في بعد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال فلا أقاتل رجلا يقول الله أكبر مما نهاني عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألقاه صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة، لا أقاتل رجلا يقول الله أكبر. في بعض روايات الحديث أن أسامة الرجل كبر، هنا في رواية أنه قال لا إله إلا الله، في رواية أن الرجل كبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف لك، قتلته بعدما قال الله أكبر. إذن سعد اعتزل الفتنة وشاركه في ذلك جماعة، وهنا يقول لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة، قال يعني الراوي وقلنا اسمه أبو ظبيان، قال رجل، هذا يعني يجادل سعد وينكر عليه، ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ أي لما لا تقاتل وتحسم الفتنة القائمة؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، يعني قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة وهي الشرك، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، أنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تصير فتنة واختلاف وافتراق كلمة. هذا رأي سعد رضي الله عنه، ونبينا صلى الله عليه وسلم مدح قتال علي رضي الله عنه وقال تقتله أدنى الطائفتين الحق، يعني أقرب الطائفتين الحق، لما يعني يقتلون الخوارج. وعلى كل هذا كان اجتهادا من علي واجتهادا من معاوية، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر. ومعتقد أهل السنة الإمساك عما كان بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في قلوبنا نحوهم إلا المحبة والإعظام والإكرام والترضي عنهم، كما قال ربنا سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الحديث الجليل حديث أسامة فيه فوائد كثيرة جدا. القرطبي يقول وفيه دليل، إذا قلنا القرطبي فهو صاحب المفهم شرح مسلم، فيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة الجلية دون الباطنة الخفية. نحن هنا الظاهر، والشيخ محمد آدم رحمه الله في البحر السجاج في شرح مسلم ذكر فوائد كثيرة جميلة، يقول منها بيان تحريم قتل الكافر بعدما قال لا إله إلا الله، ومن الحكم الظاهر، ومنها بيان قدر لا إله إلا الله، كيف تصنع بلا إله إلا الله، ومنها أن لا إله إلا الله تحاج عن صاحبها يوم القيامة، ومنها أن فيه دليلا على ترتب الأحكام على أسبابها الظاهرة دون الباطنة. وعندنا هنا ثلاثة تنبيهات عقدية مهمة. التنبيه الأول: ثبوت الإسلام بالشهادتين خلافا لأصحاب التوقف، ونقول لأصحاب بدعة التوقف. من شهد الشهادتين حكم له بالإسلام على الفور، حتى لو كان عندنا احتمال أنه قالها متعوذا، حتى لو كان عندنا احتمال أنه يجهل معناها. انتبهوا لهذا، بدعة التوقف هذه يعني جماعة من الناس هداهم الله يقولون، كل الناس الذين يقولون لا إله إلا الله أو يصلون ومسلمون أبناء مسلمين يقولون لا نحكم لهم بالإسلام. لماذا؟ لأنه احتمال كبير هم يقولون لا إله إلا الله ولا يكفرون بالطاغوت ولا يعرفون معنى الطاغوت ولا يعرفون معنى الشرك ولا. طيب أنت لم ترى منهم شركا، أنت رأيت الإسلام فقط. لا يقول لا نحكم حتى نتوقف، حتى نتبين، حتى نمتحنهم ونسأله عدة أسئلة عن لا إله إلا الله، عن الطاغوت، عن الكفر به، هذه بدعة مخالفة للإجماع. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق. وابن رجب في جامع العلوم والحكم يقول: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه، هذا معلوم بالضرورة، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. قال ابن رجب: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم بالصلاة والزكاة. وهذا خطأ قديم، ابن رجب بيّن أن هناك من كان يظن إن الكافر لا يسلم حتى يتشهد ويأتي بالصلاة والزكاة، وفهم هذا من حديث أمرت أن أقاتل الناس، ويقول هذا خطأ، هو يحكم بإسلامه ثم يؤمر بالصلاة والزكاة، وإذا لم يصلي قتل، إذا لم يصلي قتل، وإذا منع الزكاة مع جماعة قتل كما سبق. لكن الإسلام يثبت بالشهادتين فقط إجماعا. قال ابن رجب: فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعه قتلوا. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع، وفي هذا نظر، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا إلى آخر كلامه. ويقول هذا يسمى مسلما حكما يحكم له بالإسلام حسب الظاهر ثم نأمره بالشرائع. إذن هذا التنبيه الأول، ثبوت الإسلام بالشهادتين. التنبيه الثاني وهو في المقابل، يعني في مقابل هذا الغلو، غلو آخر، هناك من يحتج بهذه الأحاديث على أنه لا يكفر أحد قال لا إله إلا الله مهما ارتكب من النواقض. يعني إذا قلت للناس هذا شرك، هناك نواقض للإسلام، يبدأ يقول لك من قال لا إله إلا الله وألا شققت عن قلبه كيف تصنع بلا إله إلا الله. يأتي بحديث أسامة رضي الله عنه، حديث أسامة ليس فيه أن الإنسان يسلم ثم يقع في الشرك، فيه أنك تكف عمن أسلم تثبت له الإسلام، ثم مسألة لو ارتد بعد ذلك هذه قضية أخرى، الإسلام له نواقض، ولكن مع التأكيد على أن إعمال هذه النواقض إنما هو لأهل العلم، لأن تكفير من وقع في الكفر لابد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع. عندنا شروط للردة وعندنا موانع لابد من النظر فيها، مانع الجهل، مانع التأويل، مانع الخطأ، في تفاصيل لأهل العلم في ذلك. التنبيه الثالث: نحن الآن نحكم بالإسلام بناء على الظاهر، فهل نحكم أيضا بالكفر بناء على الظاهر، أم كما قال بعض أهل العلم المعاصرين أن الحكم بالإسلام حكم على الظاهر، ولكن الحكم بالكفر حكم على الظاهر والباطن معا. هذه المقولة خطأ، هذه المقولة ليست صحيحة. الإسلام والكفر الأمران معا، تارة نحكم بالظاهر وتارة نحكم على الباطن، بمعنى يجب أن نفرق بين أحكام الدنيا فهذه مبناها على الظاهر سواء كنت تحكم بالإسلام أو تحكم بالكفر، وبين الحكم في الآخرة أو على الحقيقة، أو على الحقيقة في الآخرة تقول هذا الإسلام ينفع أو لا ينفع مع أنه أسلم في الظاهر. يعني مثلا لو كان منافقا حكمنا نحن بالإسلام في الظاهر، هذا الرجل لو قال لا إله إلا الله متعوذا في الدنيا حكمنا بإسلامه، وفي الآخرة أو الإسلام عن الحقيقة ليس مسلما. والعكس، الذي قال الكفر في الظاهر حكم بأنه كافر، وقد يكون يخفي الإيمان ففي الآخرة لا يكون كافرا أو ليس كافرا على الحقيقة. إذن الإسلام يحكم فيه بالظاهر في الدنيا، وهناك إسلام مقبول هذا على الحقيقة عند الله، والكفر يحكم به في الظاهر في الدنيا، وهناك كفر على الحقيقة لابد من تحققه، ونحن في الدنيا مداره على الظاهر، وهذا هو المقرر عند أهل العلم، الحكم على الظاهر. هنا أخونا يقول: ذكرتم في المجلس الماضي أن قول لا إله إلا الله تكفي للمشرك، أما الكتابي فيجب عليه قول الشهادتين. نعم، نحن الآن لا نتحدث عن يقول لا إله إلا الله فقط، الإجماع الذي ذكرناه الآن لابن القيم أنه من أتى بالشهادتين قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني هذه تفصيل ليس هو الإشكال عندنا. كتابي الآن أتى بالشهادتين نحكم له الإسلام في الظاهر، وثني أتى بالشهادة الأولى نحكم له الإسلام في الظاهر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر قال: وروى البخاري عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن. الرجل هذا الحميدي في الجمع الصحيحين سماه حكيم، وهذا ثابت في رواية للبيهقي وأبي نعيم في المستخرج حكيم. وفي الفتح ذكر ما يفيد أن اسمه حيان، وقيل هو نافع بن الأزرق، والحافظ يقول: ولعل السائلين عن ذلك جماعة، أو تعددت القصة أكثر من واحد سأل ابن عمر، أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ يعني هذا الرجل ينكر على ابن عمر. هذه أختنا تلح وتقول: ما هو الطاغوت؟ يا إخوة، الأسئلة الخارجة عن مضمون الدرس ينبغي أن تؤخر إلى خارج الدرس. الطاغوت باختصار هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله، وبعضهم يقيد وهو راض بالعبادة، لكن لو كان جمادا أو كذا فلا نشترط وهو راض، كل ما عبد من دون الله. فالأصنام طواغيت لأهلها، وهكذا عبد الطاغوت قد يكون حجرا وشجرا وشيطانا وكاهنا. هذا الرجل يحتج على ابن عمر: لماذا لم تشارك في القتال، يعني القتال الذي بين الصحابة رضي الله عنهم، يحتج عليه بالآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فهنا أمر بقتال الفئة الباغية، لماذا لا تقاتل يا ابن عمر الفئة الباغية، يعني الخارج عن الإمام؟ هذا يريد أن يلزمه بالقتال مع علي رضي الله عنه، لأن علي هو الإمام. فقال ابن عمر، يقول: فما يمنعك ألا تقاتل، يعني السياق يقول: فما يمنعك أن تقاتل. لهذا يقولون: لا هنا زائدة، كما في قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد، ما منعك أن تسجد، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر وغيره. فما يمنعك ألا تقاتل، فما يمنعك أن تقاتل كما ذكر الله في كتابه. فقال أي ابن عمر: يا ابن أخي، أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. أغتر يعني أتأول، أو هو من الاغترار، يعني هبني أنا أخطأت واغتررت بهذه الآية. ولكن الأفضل من هذا في تفسير ذلك أنه عندنا رواية للبخاري، لفظ للبخاري: أعير، عند الكشميهني أعير في الموضعين. ابن عمر يقول: أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. يعني أنتم تعيرونني بعدم القتال بآية الحجرات، السلامة السلامة، ألا أقاتل فأقتل مسلما فأدخل في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. أعيروا بهذه الآية، أعيروا بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية. قال المؤلف: وفي رواية للبخاري: فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة، كيف ترى في، يعني قال ابن عمر كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، أي حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك. اعتبر ابن عمر رضي الله عنه أن القتال هذا على الخلافة وعلى الملك، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، كما أن عليا يجتهد لتثبيت الخلافة، وكما أن معاوية يجتهد لأخذ دم عثمان رضي الله عنه والقصاص من قتلته، فكلهم مجتهدون. هل تدري كيف ترى القتال في الفتنة؟ هذه الرواية ابن حجر يقول هي مختصر من الذي قبله، أو هما واقعتان، يعني إما رجلان سأل ابن عمر أو هو نفس الرجل كيف ترى القتال في الفتنة، وهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل المشركين. وأما جملة وكان الدخول عليهم فتنة، الحقيقة بحثت عنها كثيرا، والشراح أكثرهم ترك الكلام عليها. في فيض الباري الكشميري يقول وكان الدخول عليهم، يقول والأولى فيهم، وكان الدخول فيهم فتنة، أي تخلفهم في الكفار، يعني دخولهم في الكفار وتخلفهم وبقاءهم في الكفار فتنة. القسطلاني في شرحه يقول لأن المشركين كانوا يفتنون المسلمين إما بالقتل وإما بالحبس، فالدخول عليهم فتنة، الدخول عليهم فتنة. كشمير يقول يعني التخلف فيه من البقاء معهم هو الفتنة، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. سنكتفي بهذا القدر. وهنا أخونا يقول وفي حديث ابن عمر ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا، كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، أليس هذا منهي عنه؟ لا، ليس منهي عنه، منهي عنه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وليس الإخبار عنه، خطاب أن يقال يا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار عنه فهذا كثير في الصحابة يذكرون اسمه مجردا، كان أصحاب محمد كذا، أو هنا كان محمد، هذا موجود كثير. وأيضا أخونا يقول وحديث أسامة يفتح باب التلاعب بالكفار بالمسلمين فيقتل الكافر في المسلمين كيفما يشاء، فإذا قدر عليه نطق الشهادة ونجا. لا، هو ما نجا، هو نطق الشهادة، نعم حكمنا بإسلامه، رأيت لو ارتد سنقتله، ما نجا ولا شيء، لكن نحن عظمنا لا إله إلا الله، وعندنا احتمال، عندنا احتمال أنه كان يخفي إيمانه، وكان يقاتل مع الكفار مجبرا، مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لأبي قتادة، يخفي إيمانك كما كنت تخفي إيمانك. قالوا إذن كيف يقطع يده؟ هذا ما ذكرناه، كيف يقطع يده؟ قالوا يقطع يده لأن الصحابي قادم لقتله فيدافع عن نفسه، وهو ويخفي إيمانه، هذا وارد، هذا وارد، ولا كلام بعد كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما يكف. انظر كيف غلظ، جعل أسامة يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر له، إنما يقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وفي رواية قال أعتق. هنا فائدة في قضية لما يعني ما جاء شيء عن قضية تحمل الدية في الذي قتل أسامة، أجوبة كثيرة في هذا، لعل أظهرها أن الدية لم تكن أو في قتل الخطأ لم تكن قد شرعت في ذلك الوقت، هكذا قال جماعة من الشراح، والأجوبة كلها عليها إشكال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.